السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، هذا الكتاب وهذا الفن، أعني فن التوحيد وباب التوحيد، تجب العناية به على كل مسلم، والحاجة إليه ماسة في كل لحظة، وليس في كل يوم بل في كل لحظة. فإن المرء في حياته يمر به في ساعاته ولحظاته، يمر به من أمور الاعتقاد الشيء الكثير، فربما وقع فيما نهى الله عنه وهو لا يعلم. فالإكثار من القراءة فيه والمذاكرة فيه يحيي القلوب، ويحفظ الله به عليك أيها العبد دينه. فالواجب علينا جميعا أن نكثر من قراءته ومجالسة من يذكر به والاستفادة، فإن القلوب إذا غفلت زلت. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يحفظ علينا صالح العمل، وأن يتقبله منا بمنه وكرمه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني مؤمن بالله، لأنه مالك الأمطار ومالك للعباد سبحانه وتعالى، وهو من فضله عز وجل ورحمته حيث أغاثهم وتفضل عليهم، هذا من فضله سبحانه وتعالى. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا يبين لنا أنه لا يجوز أن يقال مطرنا بنوء كذا، وأنه من أنواع الكفر، ولا يقال عند المطر صدق نوء كذا، ولا سقينا بنجم كذا، ولا بنوء كذا، ولكن يقال مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله:
نعم، قوله لا يجوز أن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا، وأنه من أنواع الكفر. تقدم معنا أنه إن أراد أن هذا النوء هو الذي ينزل المطر وله تأثير في ذلك، هذا باب، وإن كان يعتقد أنه سبب فهذا باب، وكلاهما كفر. فإن كان يعتقد أن المطر من هذا النوع فهذا كفر أكبر، لأنه كفر في توحيد الربوبية، فلا ينزل الغيث إلا الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده الأمر. وإن قال ذلك يعني أن هذا النوع مؤثر في نزول الأمطار فهذا شرك أصغر، فهو في كلا الحالتين واقع في الشرك، نعوذ بالله من ذلك. والشرك الأصغر خطير ليس باليسير، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر كل شيء إلا الشرك، والشرك بقسميه لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأنه داخل في هذه الآية، أما بقية الكبائر دون الشرك فإنها داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فلهذا لا يستهين العبد ويقول شرك أصغر الأمر سهل، لا، الشرك شرك مصيبة عظيمة، فينبغي أن يتجنب هذا كله ويعرف هذا وهذا ليحذره ويحذر الوقوع فيه. وأما السنة فهي أن يقال مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا، فيحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، ويسأله سبحانه وتعالى أن يجعله صيبا ونافعا. فليس الجدب ألا تمطروا، ولكن تمطروا ثم لا يبارك لكم فيه، فهذا مصيبة أخرى، ينزل الماء ولا يستفاد منه، فيغور في الأرض فلا يلحق ولا ينبت الزرع فلا فائدة فيه. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: صيبا نافعا، نافع إما بالشرب وإما بري الأرض وظهور الزروع والثمار، وإما بهما جميعا، فتجري الوديان وتشرب الدواب والبهائم ويشرب بنو آدم وتسقى الأرض فتخرج من الخير والبركة ما شاء الله تبارك وتعالى. فلهذا يقول صيبا نافعا. نعم
حسن الله عليك. وقوله مطرنا بنوء كذا، إن أراد بذلك أن النوء هو الذي أحدث المطر وهو المتصرف في الكون، فهذا كفر أكبر نعوذ بالله. وإن قال مطرنا بنوء كذا وكذا ظنا منه أنه سبب، فهذا أيضا من أنواع الكفر، وإن كان كفرا أصغر، لإطلاق الحديث عليه مطرنا بنوء كذا يعني بسبب نوء كذا، فليس له تسبب، بل كله من الله عز وجل. والكوكب لا يحدث ولا ينزل مطرا وليس بسبب، وإنما هو ظرف من الظروف تقع فيه الحوادث كما تقع في الأيام والليالي، فهو ظرف وليس بمحدث ولا بمتسبب. ولهذا أنكر الرب عز وجل على من قال ذلك، فلا يجوز أن يقال مطرنا بنوء كذا ولو أراد أنه ظرف، لا يعبر بهذا التعبير. أما إذا قال مطرنا في وقت كذا، مطرنا في الصيف، مطرنا في الشتاء، مطرنا في زمن الربيع، مطرنا في وقت الثريا، في وقتك وفي وقت كذا، لا بأس من باب الإخبار عن الوقت. أما بنوء كذا فلا يجوز، لإطلاق النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. وهكذا قوله لقد صدق نوء كذا،
قوله عن الله عز وجل يريد الحديث، مؤمن بي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا عن ربه جل وعلا. نعم
بسم الله.
وهو المعروف بالحديث القدسي. نعم
بسم الله. وهذا قوله وهكذا قوله لقد صدق نوء كذا هو من هذا الباب، من حديث ابن عباس، فلا يجوز، ولكن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. ثم أنزل الله فيها قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون حظكم من نعم الله وفضله أنكم تكذبون بذلك في قولكم مطرنا بنوء كذا أو لقد صدق نوء كذا. فالواجب هو الاعتراف بنعمة الله وأنه من فضله سبحانه وتعالى ومن إحسانه إلى عباده، وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية وأخلاق الجاهلية وألفاظ الجاهلية.
هذا معنى قد تقدم معنا في قوله جل وعلا وتجعلون رزقكم، أي شكركم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم لله تعالى مقابل هذه النعمة أنكم تكذبون بفضل الله وبرحمة الله وبإحسانه، وتنسبونها إلى ما؟ تنسبونها إلى الكوكب. هذا معناه، وبينا ذلك في أول الباب حينما دخلنا فيه، وذكرنا أن هذا على لغة أزدي شنوءة، أليس كذلك؟ على لغة أزدي شنوءة، فإنهم يقولون ما شكر فلان، هذه العبارة الواضحة، هم يقولون ما رزق فلان، يعني ما شكر فلان، فهذا على لغة قبيلة من قبائل العرب، والقرآن جاء بلغة العرب لا يخرج عن لغة العرب. وحتى الذي يقال عنه في القرآن من الكلمات إنها أعجمية، نعم أعجمية، لكن العرب استخدمتها واستعملتها فصارت من لغتها، فهو بلسان العرب وبلغة العرب، مفرداته كلها تعرفها العرب، مفرداته كلها تعرفها العرب، فهو بلسان عربي مبين. نعم
صلى الله عليه. وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية وأخلاق الجاهلية وألفاظ الجاهلية، كمطرنا بنوء كذا.
فكما أنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية وأخلاقها، فأيضا يجب الحذر من ألفاظ الجاهلية الشركية، وهذا من ألفاظ الجاهلية الشركية، وهذا في كل الأبواب، يحذر أن يتخلق بأخلاق الجاهلية. والمراد بالجاهلية كما قلنا الجاهلية الأولى قبل المبعث، وسموا جاهلية لكثرة الجهل فيهم، وكلما خالف ما جاءت به الرسل فهو جاهلية كما قال جمع من أهل العلم. نعم،
أحسن الله عليك. وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية وأخلاق الجاهلية وألفاظ الجاهلية، كمطرنا بنوء كذا، أو لقد صدق نوء كذا، أو لقد صدق الحاكم الفلاني، أو ما أشبه ذلك مما يوهم أن لهذه النجوم تصرفا أو تسببا في هذا الغيب، بل هو من فضل الله ورحمته جل وعلا، وليس لها تسبب، وإنما هي زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ليس لها تعلق بالأمطار ولا بالحوادث. والتنجيم الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر، هو الذي أنكره العلماء وبينوا أنه كفر وضلال، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على حوادث الأرض، فهذا هو المنكر. أما إذا قال مطرنا بفضل الله ورحمته،
وهذا مصيبة إلى الآن كما قلنا لكم، لكن تغير الاسم أيها الأحبة، هذا التنجيم غيروا الآن اسمه، سموه الأبراج، علم الأبراج، وجعلوا له إذاعات أو ساعات في الإذاعات وفي التلفزة وفي القنوات، سمونه بعلم الأبراج، وهذا في الحقيقة هو التنجيم، فقط سموه بغير اسمه، كما قالوا في الخمر مشروبات روحية، أي روح؟ والروح تفسد حينما تشرب هذا، هذا إفسادات روحية، ليست مشروبات روحية لكن إفسادات روحية، فهذا من باب تسمية الأشياء المنكرة بغير أسمائها الحقيقية لتجوز على الناس وتسري في الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فيقولون علم الأبراج، وهو في الحقيقة علم إيش؟ التنجيم، علم من الشياطين، نسأل الله العافية والسلامة. فليحذر هذا، مجلات الأبراج وقنوات الأبراج والإذاعات التي تأتي فيها ساعات ما يسمونه بعلم الأبراج، هذا كله هو التنجيم الذي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أما إذا قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا هو الحق، أو قال مطرنا في وقت كذا، كالربيع، في وقت الصيف، في رجب، في شعبان، في وقت النجم الفلاني، فالمطر نزل في وقت كذا وكذا، في نوء الثريا، في نوء كذا لا بنوء كذا، وإنما يخبر عن الوقت ليعرف ويضبط، هذا لا دخل له في ذلك ولا يضر، وفق الله الجميع. الأسئلة. السؤال: ما معنى هذا منخفض جوي؟ الجواب: لا أعرف هذا. السؤال: إذا غاب النجم من
رحمه الله، منخفض جوي هذه لغة من؟ لغة أهل الأرصاد الجوية الفلكيين، يأتي منخفض جوي وارتفاع جوي وانخفاض كذا وارتفاع كذا، فالشيخ سئل رحمه الله ما معنى منخفض جوي، قال لا أعرف هذا، أنا ما أعرفه، هذا لغة من؟ لغة أهل الأرصاد الجوية، وهذا فيه بيان تواضع الشيخ، ما أعرف، هل نقصه هذا؟ هذا يعلمنا نحن ونتأدب به أيضا، نحن الذين لا نساوي شيئا عند هذا العلم الجبر رحمه الله، ومع هذا يقول أنا لا أعرف هذا، فسئل عن هذا قال أنا لا أعرف. نعم،
صلى الله عليه. السؤال: إذا غاب النجم من اليسار قالوا هذا شر، وبعضهم يتشاءمون بشهر صفر. الجواب: كل هذا باطل، هذا من أعمال الجاهلية،
لأنه من الطيرة، هذا من أعمال الجاهلية لأنه من باب الطيرة التطير. نعم،
صلى الله عليه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة،
وقد تقدم الكلام عليها، يعني قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم على معنى تجعلون رزقكم، والآن أشرنا إليه إشارة خفيفة، يعني تجعلون شكركم أنكم تكذبون بنعمة الله تعالى، فهو الذي أنعم عليكم بهذه النعم وأنتم تنسبونها إلى غيره. الذين على الحق وعلى الحنيفية قبل البعثة يعرفون أن هذا من الله ليس من هذه الكواكب، يقول زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله وقد مات قبل البعثة والنبي صلى الله عليه وسلم أدركه، كان يقول منكرا على قريش: عجبا لكم قريش، الشاة خلقها الله وأنزل لها المطر وتذبحونها له وتذبحونها للأصنام. فكان ينكر عليهم رحمه الله وهو في الجاهلية قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عرفه وأدركه وكان يرى إنكاره على قريش، لكنه هو لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ وكان في بلاد الشام يبحث عن الدين وعن الحق بأنه قد آن ظهور نبي وهو الآن في بلدك في مكة. فرجع من الشام وكان يبحث عن الحق، وكان في عصاه أو في مزود في ظهره مزادة فيها كتب مما كتب من الأديان السابقة ينظر فيها، ولكنه كان ينكر شرك قريش. فقتل في الطريق، ظن القاتل له أن فيها مالا، ما وجد فيها شيئا، فكان يقول: عجبا لكم يا قريش، الشاة خلقها الله وأنزل المطر وأنبت لها الزرع ثم تذبحونها للأصنام، منكرا عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا من زيد ويعجبه، ثم كان يقول: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالة إذا هي سيقت لأرض أطاعت إليها فأضحت عليها سجالة، دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال، يعني الأرض. هذا من فين تعلمه؟ من الكتب القديمة السابقة، ولا ما يعرف جغرافيا ذاك اليوم ولا علم جيولوجيا ذاك اليوم ولا يعرف هذا كله. ثم قال: يا رب والله لا أعرف أحب الوجوه، لو كنت أعرف أحب الوجوه إليك لعبدتك به، ولكني لا أعلم. فكان يسجد على ظهر راحلته رحمه الله. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل يجر أذياله في الجنة. فالذي يريد الحق والله يعلم منه ذلك يا إخوة، يوفقه له، لأن هذه النفوس أصلا فطرت على الحق وعلى الهدى وتحبه، لكن اجتالتها الشياطين. فمدحه ورقة بن نوفل فقال فيه: رشدت وأنعمت ابن عمرو، نعم رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حامية بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أصنام الطواغي كما هي. ترك أصنام قريش، وكان يحول بين قريش وبين وأد بناتهم وينكر عليهم، وكان يأخذ البنت من أبيها فينفق عليها ويربيها حتى إذا كبرت أخذها أبوها، فكانت له أعمال طيبة. والحاصل أن هذا كان معروفا عند أهل الاستقامة قبل البعثة، وأن هذا من الأمر الذي بقي في قريش مما من ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإبراهيم خرج في قومه يعبدون الكواكب، وكانت مناظرته لهم كما هو معلوم للجميع في القرآن: فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي الآيات. نعم، فالشاهد فيه تفسير آية الواقعة وبيان أن الكذب الذي فيها هو بسبب نسبة الفضل والرحمة والنعمة النازلة من الله إلى الكوكب، فهذا تكذيب بالمنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله عليك. الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية.
في هذا إخبار، هذه الأربع من أمر الجاهلية إخبار بأنها من الجاهلية، وأيضا في هذا الإخبار بيان أن بعض أمر الجاهلية لا تتركه هذه الأمة، فيه بيان أن بعض أمر الجاهلية لا تتركه هذه الأمة، فبعضها يبقى عنده شيء من أعمال الجاهلية، وهذا فيه ذم لمن لم يتركه. فأمور الجاهلية باقي شيء منها في بعض هذه الأمة، ومنها هذه الأمور الأربعة التي جاءت في الحديث: منها النياحة، ومنها الطعن في الأنساب، ومنها مسألتنا وهي الاستسقاء بالأنواء، فهذا من أمر الجاهلية. نعم.
بسم الله. الثالثة: ذكر الكفر في بعضها.
نعم، يعني بيان أن بعضها كفر أصغر كالاستسقاء بالنجوم، إذا كان يعتقد أنها سبب والفاعل هو الله فهذا أصغر، كما تقدم معنا أيضا حكاية الخلاف فيه في أول الباب، تذكرون أن حكينا فيه الخلاف وأن التحقيق قد يكون أكبر هذا. نعم. أما إذا اعتقد أنها فاعلة وأنها هي التي تؤثر فتأتي بالمطر فهذا كفر أكبر ظاهر لا إشكال فيه وهو واضح. وأما الطعن في الأنساب والنياحة على الميت فهذا أيضا كفر أصغر، وهو باق في هذه الأمة عند بعضهم، ليس في كل الأمة ولكن عند بعض هذه الأمة، وخصوصا في من ظهر فيهم الجهل وفشى لا يعرف في البوادي خاصة تجد هذا الجهل، إذا مات الميت سمعت النياحة عليه وشق الجيوب ونتف الشعر وحثي التراب على الرؤوس، هذا في البوادي موجود من قديم، ولكن الحمد لله الآن كثير منهم قد علم وتعلم ونفعه الله فزال عن كثير، ومع ذلك باقي في بعضهم مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا سيبقى في أمته. نعم. والمراد به بعض أمته. نعم.
أحسن الله عليك. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة،
مثل الاستسقاء بالنجوم كما قلنا، والطعن في الأنساب والنياحة على الميت هذا كفر أصغر، والاستسقاء بالأنواء إذا كان يعتقد أنها سبب والفاعل هو الله هذا أيضا أصغر ولا يخرج من الملة. نعم.
أحسن الله عليك. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة.
نعم. فالناس ينقسمون عند النعم إلى مؤمن وكافر. مؤمن من آمن بأنها من عند الله فقام بحقها وشكر الله عليها، وكافر من اعتقد أنها من غير الله تبارك وتعالى. نعم.
صلى الله عليك. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع.
التفطن للإيمان أن تعرف حقيقة الإيمان، فحقيقة الإيمان أن تؤمن أن الله هو الخالق الرازق المدبر لكل شيء، فإذا آمنت بأنه الخالق والرازق والمدبر لكل شيء فحينئذ النتيجة يجب عليك أن تعلم أنه هو المستحق وحده للعبادة، ومن العبادة الاعتراف بأن هذه النعم منه فتنسبها إليه سبحانه وتعالى، ونسبتها إلى غيره كفر. هذا هو التفطن، هذا معنى التفطن للإيمان في هذا الموضع، يعني تتفقد إيمانك فتحرص عليه، فكما علمت أن هذه النعم من الله تنسبها إليه. أما إذا غفلت عن هذا الباب فإنك تقع في نسبة النعم إلى غير مزديها، فحينئذ يأتي الفساد في الإيمان، فأنت لا تتفطن فتقع في ضد الإيمان وهو الكفر بالله جل وعلا. نعم.
السلام عليك. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع،
وهو مثل الأول، عكس الأولى تماما. هناك تتفطن للإيمان فتنسب هذه النعم إلى الله لأنك تعترف بأنها من الله، وعكسه التفطن للكفر، يعني تعلم أن نسبة هذه الأمور لغير الله كفر، إما كفر يضاد الإيمان من أصله أو ينافي كماله، فحينئذ تحذر ذلك فلا تنسبها إلى غير الله تبارك وتعالى، فلا تقع حينئذ في الشرك، فإذا كنت فطينا تجنبت الشرك. نعم.
صلى الله عليك. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا،
هذا تقدم في ذكره أو بيانه فيما تقدم من هذا الكلام الآن. نعم.
صلى الله عليك. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم،
وإخراج الجواب بالاستفهام يكون أدعى لحفظه، يعني حينما يسألك تعرف كذا وكذا تقول لا، فحينئذ تصبح متهيئ لمعرفة الجواب فيلقى الجواب فتحفظه، فهذا معنى قولهم إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها، تسأله تعرفها يقول لك لا، فكأنه بقي الآن متلهفا لمعرفة الجواب، فإذا طرحت عليه الجواب لا يكاد ينساه، فهذا فيه شد الانتباه من المتعلم وشد الانتباه لا ينسى معه المتعلم الجواب. نعم، وهذه طريقة من طرائق التعليم. نعم،
صلى الله عليك. العاشرة، وعيد النائحة.
ووعيدها كما سمعتموه بالأمس، وهذا دليل على أن فعلها من الكبائر، وقلنا إن هذا خرج مخرج الغالب، لأنه غالب ما يكون في النساء، وأنه قد يقع بعض الأحيان على قلة أو ندرة من الرجال، فالحكم واحد ولا يخرج الرجل عن المرأة في هذا الباب، لكن لما كان غالب هذا الفعل في النساء كان الخطاب للنساء. نعم،
صلى الله عليك. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية، وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله، ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك.
صحيح كلمة وعادى، وعادى، لأن هنا مرسومة بدون ألف المطوية وهي الزيارة، لكن عادى من العداوة ضد المحبة، فتضيفون عليها الألف المطوية. نعم، الألف المقصورة. نعم،
صلى الله عليه. فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وصارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا، وذلك لا يجدي عن أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الباب في بيان إثبات محبة الله، وأنها من أهم المهمات ومن أرغب العبادات، وأنها أساس لهذا الدين، فإن حبه سبحانه وتعالى يقتضي إخلاص العبادة له، وطاعة أوامره وترك نواهيه، والوقوف عند حدوده. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يبين سبحانه وتعالى أن بعض الناس يتخذ أندادا من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والأنبياء والملائكة والجن وغير ذلك، يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم محبة العبادة كحب الله، يعني كحب المؤمنين لله، أو كحبهم الله، على أحد التفسيرين.
هذا الباب كله عقده المصنف رحمه الله لبيان وقوع الشرك في المحبة، لبيان وقوع الشرك في المحبة، وهذا الأمر أمر خطير جدا، أعني شرك المحبة. وما وقع الناس في الشرك في هذا الباب إلا بسبب الغلو في من يحبون من الأنبياء والأولياء والصالحين إلى غير ذلك. فعقد المصنف هذا الباب لينبه على هذه المسألة الخطيرة، وهذا باب عظيم يجب الاهتمام به، فإن الشرك في هذا الباب أكثر في هذه الأمة، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم،
بسم الله. والمقصود من هذا بيان أن هؤلاء المشركين ضلوا في هذا السبيل، حيث أحبوا مع الله غيره محبة عبادة، فخضعوا لهم وعبدوهم بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك. والواجب عليهم أن تكون محبتهم لله واحدة خالصة، لأنها محبة عبادة تقتضي إيمانهم به، وتقتضي إخلاص العبادة له، وتقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه إلى غير ذلك. أما محبة غيره فتكون تابعة لمحبته. يحب الرسل لله لأنه رسول الله عليه السلام، يحب المؤمنين في الله لأنهم أولياء الله أطاعوه. هذه المحبة لله وفي الله. أما حب العبادة فهذا خاص بالله، وهي محبة الخضوع والذل والاستكانة والطاعة والامتثال.
بل هذه المحبة هي الركن الأول في العبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قابت القطبان، حتى دارت القطبان. فما يمكن أن تتم العبادة إلا بهذين الأمرين، غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. فأنتم ترون من المؤمنين ولله الحمد محبتهم لله وخضوعهم له، ويتفاوتون في هذا وهم يتفاخرون بذلك بمحبة الله والخضوع له. فأعلى وأعز وأغلى ما عند المؤمنين وجوههم، يسجدون في التراب ويعفرونها بالتراب لله تبارك وتعالى. فهذا هو غاية إيش؟ الحب مع كمال الذل والخضوع لمن؟ لله. هذا الذل المحمود الممدوح الذي تمدح به. وكانوا إذا أرادوا الذم قالوا فلان ما عفر وجهه بتراب. فصاحب عنجهية الجاهلية يحسب أن هذا إيش؟ ما أحد يصرعه، والمراد بأنه ما يقوم لله بسجدة، هذا هو المراد. هذا مدح ولا ذم؟ هذا غاية الذم لكنه في صورة المدح مقلوب. فالشاهد أن المحبة التي تكون لله هي محبته القائمة على الخضوع لله، غاية الخضوع لله وغاية الذل لله تبارك وتعالى. وهذان هما ركنا العبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان. ما يمكن أن تكون العبادة على الوجه الصحيح في هذا الباب حتى تكون هكذا، العبادة المشتملة على غاية الحب مع غاية الذل، يعني نهاية الحب ونهاية الذل لله تبارك وتعالى. وهذا مدح للمؤمنين. نعم،
أحسن الله عليك. فهذا خاص به جل وعلا لا يكون لغيره. يجب على العبد أن يحب الله محبة صادقة تقتضي إخلاص العبادة له واتباع شريعته وطاعة أوامره التي جاء بها رسله وترك نواهيه، بخلاف أهل الشرك فإنهم أحبوا أندادهم كحب الله كما أحب الله، بل بعضهم زاد حبه لأنداده أكثر من حب الله، فصاروا يعبدون أندادهم ويخلصون لهم الدعاء وينذرون لهم ويسجدون إلى قبورهم ويتقربون إليهم بالذبائح والنذور. ولو قيل لهم افعلوا هذا لله كسلوا وضعفوا، فصارت محبتهم لأندادهم أشد. وبعضهم يجرؤ على الحلف بالله كاذبا، ولا يجرؤ على الحلف بشيخه ومعبوده من دون الله كاذبا، ويقول إنه أسرع انتقاما من الله لي. وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين ابتلوا بالشرك بالله وتعظيمهم محبة الغير على محبة الله سبحانه وتعالى.
سبحانه. وهذا صحيح الذي ذكره الشيخ صحيح. فبعض هؤلاء عباد القبور إذا قيل له احلف بشيخك الفلاني لا يحلف، بل قال بعضهم وللأسف يزعم له أنه عالم، يقول سيدي أحمد البدوي يعلم ما في القلوب، مسجل بالصوت والصورة ومكتوب. هؤلاء بعض هؤلاء ينسب إلى العلم، ولا أريد التسمية، أنتم تبحثون ستجدون، يقول سيدي أحمد البدوي يعلم ما في القلوب. ماذا بقي لله؟ أسألكم بالله، أحد يعلم ما في قلبك؟ عيسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم الخمسة من الرسل قال حكى الله سبحانه وتعالى عنه وأخبرنا عنه في كتابه أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إيش؟ إنك أنت علام الغيوب. فالذي يعلم ما في الأنفس من هو؟ علام الغيوب، وعلام الغيوب من هو؟ الله. هذا اختص الله به. فهؤلاء للأسف كذبوا الرسل الأولين والآخرين. تعلم ما في نفسي يا عيسى، الله خاطب نبيه، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ليس لي بحق. هذا تكذيب لما يزعمه النصارى. ثم قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم بيّن سبب علمه لما في نفوسنا وقلوبنا بأنه هو الوحيد يعلم هذا، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ماذا أجاب ربنا؟ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فأثبت سبحانه وتعالى أن هذا القول هو الصدق. فالقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله. وهذا يقول سيدي أحمد البدوي يعلم ما في القلوب، وللأسف ليس بجاهل، يعني ما هو متعلم، بل يقال عنه إنه عالم. نعم نحن نقول إنه جاهل، ولو بلغ من العلم فيما يقولون الذي بلغ، ما دام هذا الباب الذي يعرفه أصغر الناس من العوام أن هذا الأمر أمر القلوب لا يعلم إلا الله، وهذا يصل إلى هذه الدرجة فيه، فهو جاهل وإن زعم له ما زعم. والشاهد معاشر الأحبة، مقصدي بهذا أن هذا الباب باب خطير، اشتبه فيه الأمر على من يزعم له أنه عالم. والسبب في هذا إخوتي انصراف هؤلاء وأمثالهم عن قراءة هذه الكتب وأمثالها، فلم يحققوا التوحيد فوقعوا في الشرك الأكبر، بل ظلوا هم في أنفسهم وأضلوا كثيرا عن سواء السبيل، لأنهم يقعدون مثل هذا المقعد وحولهم من الناس جموع فيضلون بسبب ضلالهم. فنسأل الله العافية والسلام لعلنا نقف على هذا الموقف ولنا عود إليه في لقائنا القادم إن شاء الله، لأن هذا الباب باب خطير كما قلت لكم، ولو قعدنا فيه بمفرده شهر لكان قليلا عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. تقول هذا القائل قالوا ركب ستارة في قبالة بيته فسقطت الستارة، ركب ستارة مثل هذه الستارة وهذه الستارة في بيته فسقطت الستارة، ركب ستارة ثانية فسقطت، يعني المعلم هذا خربان ما يعرف يصلح في الجدار، لكن اسمعوا النتيجة، هذا أزيده لكم لأني سمعته ورأيته، ركبها مرة ثالثة فطاحت، فقال خلوها سيدنا البدء سيدي الحسين ما يريد بيننا وبين الستارة. فإذا ضحكتم ولا لا؟ الحمد لله أنكم ضحكتم وأنهينا المجلس بفسحة. فهنا يصدق يا معاشر الأحبة قول العرب الأولى شر البلية ما يضحك، فهذا هو شر البلية. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، هذا الكتاب وهذا الفن، أعني فن التوحيد وباب التوحيد، تجب العناية به على كل مسلم، والحاجة إليه ماسة في كل لحظة، وليس في كل يوم بل في كل لحظة، فإن المرء في حياته يمر به في ساعاته ولحظاته، يمر به من أمور الاعتقاد الشيء الكثير، فربما وقع فيما نهى الله عنه وهو لا يعلم. فالإكثار من القراءة فيه والمذاكرة فيه يحيي القلوب، ويحفظ الله به عليك أيها العبد دينه. فالواجب علينا جميعا أن نكثر من قراءته، و مجالسة من يذكر به والاستفادة، فإن القلوب إذا غفلت زلت. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يحفظ علينا صالح العمل، وأن يتقبله منا بمنه وكرمه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني مؤمن بالله لأنه مالك الأمطار ومالك للعباد سبحانه وتعالى، وهو من فضله عز وجل ورحمته حيث أغاثهم وتفضل عليهم، هذا من فضله سبحانه وتعالى. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وهذا يبين لنا أنه لا يجوز أن يقال مطرنا بنوء كذا، وأنه من أنواع الكفر، ولا يقال عند المطر صدق نوء كذا، ولا سقينا بنجم كذا، ولا بنوء كذا، ولكن يقال مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله
نعم، قوله لا يجوز أن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا، وأنه من أنواع الكفر. تقدم معنا أنه إن أراد أن هذا النوع هو الذي ينزل المطر وله تأثير في ذلك هذا باب، وإن كان يعتقد أنه سبب فهذا باب، وكلاهما كفر. فإن كان يعتقد أن المطر من هذا النوع فهذا كفر أكبر، لأنه كفر في توحيد الربوبية، فلا ينزل الغيث إلا الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى وهو الذي بيده الأمر. وإن قال ذلك يعني أن هذا النوع مؤثر في نزول الأمطار فهذا شرك أصغر، فهو في كلا الحالتين واقع في الشرك، نعوذ بالله من ذلك. والشرك الأصغر خطير ليس باليسير، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر كل شيء إلا الشرك، والشرك بقسميه لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر لأنه داخل في هذه الآية، أما بقية الكبائر دون الشرك فإنها داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فلهذا لا يستهين العبد ويقول شرك أصغر الأمر سهل، لا، الشرك شرك مصيبة عظيمة، فينبغي أن يتجنب هذا كله ويعرف هذا وهذا ليحذره ويحذر الوقوع فيه. وأما السنة فهي أن يقال مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا، فيحمد الله جل وعلا على هذه النعمة ويسأله سبحانه وتعالى أن يجعله صيبا ونافعا. فليس الجدب ألا تمطروا، ولكن تمطروا ثم لا يبارك لكم فيه، فهذه مصيبة أخرى، ينزل الماء ولا يستفاد منه، فيغور في الأرض فلا يلحق ولا ينبت الزرع فلا فائدة فيه. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول صيبا نافعا، نافع إما بالشرب وإما بري الأرض وظهور الزروع والثمار، وإما بهما جميعا، فتجري الوديان وتشرب الدواب والبهائم ويشرب بنو آدم، وتسقى الأرض فتخرج من الخير والبركة ما شاء الله تبارك وتعالى. فلهذا يقول صيبا نافعا. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله مطرنا بنوء كذا، إن أراد بذلك أن النوء هو الذي أحدث المطر وهو المتصرف في الكون فهذا كفر أكبر نعوذ بالله. وإن قال مطرنا بنوء كذا وكذا ظنا منه أنه سبب فهذا أيضا من أنواع الكفر، وإن كان كفرا أصغر، لإطلاق الحديث عليه مطرنا بنوء كذا يعني بسبب نوء كذا، فليس له تسبب بل كله من الله عز وجل، والكوكب لا يحدث ولا ينزل مطرا وليس بسبب، وإنما هو ظرف من الظروف تقع فيه الحوادث كما تقع في الأيام والليالي، فهو ظرف وليس بمحدث ولا بمتسبب. ولهذا أنكر الرب عز وجل على من قال ذلك، فلا يجوز أن يقال مطرنا بنوء كذا ولو أراد أنه ظرف لا يعبر بهذا التعبير. أما إذا قال مطرنا في وقت كذا، مطرنا في الصيف، مطرنا في الشتاء، مطرنا في زمن الربيع، مطرنا في وقت الثريا، في وقتك وفي وقت كذا، لا بأس من باب الإخبار عن الوقت. أما بنوء كذا فلا يجوز لإطلاق النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. وهكذا قوله لقد صدق نوء كذا،
قوله عن الله عز وجل يعيد الحديث مؤمن بي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا عن ربه جل وعلا. نعم
بسم الله.
وهو المعروف بالحديث القدسي. نعم
بسم الله. وهذا قوله وهكذا قوله لقد صدق نوء كذا هو من هذا الباب من حديث ابن عباس، فلا يجوز ولكن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. ثم أنزل الله فيها قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون حظكم من نعم الله وفضله أنكم تكذبون بذلك في قولكم مطرنا بنوء كذا أو لقد صدق نوء كذا. فالواجب هو الاعتراف بنعمة الله وأنه من فضله سبحانه وتعالى ومن إحسانه إلى عباده، وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية وأخلاق الجاهلية وألفاظ الجاهلية.
هذا معنى قد تقدم معنا في قوله جل وعلا وتجعلون رزقكم أي شكركم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم لله تعالى مقابل هذه النعمة أنكم تكذبون بفضل الله وبرحمة الله وبإحسانه وتنسبونها إلى ما؟ تنسبونها إلى الكوكب. هذا معناه، وبينا ذلك في أول الباب حينما دخلنا فيه وذكرنا أن هذا على لغة أزدي شنوءة، أليس كذلك؟ على لغة أزدي شنوءة، فإنهم يقولون ما شكر فلان، هذه العبارة الواضحة، هم يقولون ما رزق فلان يعني ما شكر فلان، فهذا على لغة قبيلة من قبائل العرب، والقرآن جاء بلغة العرب لا يخرج عن لغة العرب. وحتى الذي يقال عنه في القرآن من الكلمات إنها أعجمية، نعم أعجمية، لكن العرب استخدمتها واستعملتها فصارت من لغتها، فهو بلسان العرب وبلغة العرب، مفرداته كلها تعرفها العرب، مفرداته كلها تعرفها العرب، فهو بلسان عربي مبين. نعم
صلى الله عليه. وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية وأخلاق الجاهلية وألفاظ الجاهلية كمطرنا بنوء كذا،
كما أنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية وأخلاقها، فأيضا يجب الحذر من ألفاظ الجاهلية الشركية، وهذا من ألفاظ الجاهلية الشركية، وهذا في كل الأبواب، يحذر أن يتخلق بأخلاق الجاهلية. والمراد بالجاهلية كما قلنا الجاهلية الأولى قبل المبعث، وسموا جاهلية لكثرة الجهل فيهم، وكلما خالف ما جاءت به الرسل فهو جاهلية كما قال جمع من أهل العلم. نعم
بسم الله عليك. وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية وأخلاق الجاهلية وألفاظ الجاهلية كمطرنا بنوء كذا أو لقد صدق نوء كذا أو لقد صدق الحاكم الفلاني أو ما أشبه ذلك مما يوهم أن لهذه النجوم تصرفا أو تسببا في هذا الغيب، بل هو من فضل الله ورحمته جل وعلا وليس لها تسبب، وإنما هي زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ليس لها تعلق بالأمطار ولا بالحوادث. والتنجيم الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر، هو الذي أنكره العلماء وبينوا أنه كفر وضلال، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على حوادث الأرض، فهذا هو المنكر. أما إذا قال مطرنا بفضل الله ورحمته،
وهذا مصيبة إلى الآن كما قلنا لكم، لكن تغير الاسم أيها الأحبة. هذا التنجيم غيروا الآن اسمه، سموه الأبراج، علم الأبراج، وجعلوا له إذاعات أو ساعات في الإذاعات وفي التلفزة وفي القنوات، سمونه بعلم الأبراج. وهذا في الحقيقة هو التنجيم، فقط سموه بغير اسمه، كما قالوا في الخمر مشروبات روحية، أي روح، والروح تفسد حينما تشرب هذا، هذا إفسادات روحية، ليست مشروبات روحية لكن إفسادات روحية. فهذا من باب تسمية الأشياء المنكرة بغير أسمائها الحقيقية لتجوز على الناس وتسري في الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فيقولون علم الأبراج، وهو في الحقيقة علم إيش؟ التنجيم، علم من الشياطين، نسأل الله العافية والسلامة. فليحذر هذا، مجلات الأبراج وقنوات الأبراج والإذاعات التي تأتي فيها ساعات ما يسمونه بعلم الأبراج، هذا كله هو التنجيم الذي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما إذا قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا هو الحق، أو قال مطرنا في وقت كذا، كالربيع، في وقت الصيف، في رجب، في شعبان، في وقت النجم الفلاني، فالمطر نزل في وقت كذا وكذا، في نوء الثريا، في نوء كذا لا بنوء كذا، وإنما يخبر عن الوقت ليعرف ويضبط، هذا لا دخل له في ذلك ولا يضر، وفق الله الجميع. الأسئلة. السؤال: ما معنى هذا منخفض جوي؟ الجواب: لا أعرف هذا. السؤال: إذا غاب النجم من
رحمه الله، منخفض جوي هذه لغة من؟ لغة أهل الأرصاد الجوية الفلكيين، يأتي منخفض جوي وارتفاع جوي وانخفاض كذا وارتفاع كذا. فالشيخ سئل رحمه الله ما معنى منخفض جوي، قال: لا أعرف هذا، أنا ما أعرفه. هذا لغة من؟ لغة أهل الأرصاد الجوية. وهذا فيه بيان تواضع الشيخ، ما أعرف، هل نقصه هذا؟ هذا يعلمنا نحن ونتأدب به أيضا، نحن الذين لا نساوي شيئا عند هذا العلم الجبر رحمه الله، ومع هذا يقول أنا لا أعرف هذا، فسئل عن هذا قال أنا لا أعرف. نعم.
صلى الله عليه. السؤال: إذا غاب النجم من اليسار قالوا هذا شر، وبعضهم يتشاءمون بشهر صفر. الجواب: كل هذا باطل، هذا من أعمال الجاهلية،
لأنه من الطيرة، هذا من أعمال الجاهلية لأنه من باب الطيرة، التطير. نعم.
صلى الله عليه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة،
وقد تقدم الكلام عليها، يعني قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم على معنى تجعلون رزقكم، والآن أشرنا إليه إشارة خفيفة، يعني تجعلون شكركم أنكم تكذبون بنعمة الله تعالى، فهو الذي أنعم عليكم بهذه النعم وأنتم تنسبونها إلى غيره. الذين على الحق وعلى الحنيفية قبل البعثة يعرفون أن هذا من الله، ليس من هذه الكواكب. يقول زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله، وقد مات قبل البعثة والنبي صلى الله عليه وسلم أدركه، كان يقول منكرا على قريش: عجبا لكم قريش، الشاة خلقها الله وأنزل لها المطر وتذبحونها للأصنام. فكان ينكر عليهم رحمه الله، وهو في الجاهلية قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام عرفه وأدركه، وكان يرى إنكاره على قريش، لكنه هو لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ وكان في بلاد الشام يبحث عن الدين وعن الحق، بأنه قد آن ظهور نبي وهو الآن في بلدك في مكة، فرجع من الشام وكان يبحث عن الحق، وكان في عصاه أو في مزود في ظهره مزادة فيها كتب مما كتب من الأديان السابقة ينظر فيها، ولكنه كان ينكر شرك قريش، فقتل في الطريق، ظن القاتل له أن فيها مالا، ما وجد فيها شيئا، فكان يقول: عجبا لكم يا قريش، الشاة خلقها الله وأنزل لها وأنزل المطر وأنبت لها زرع الزرع ثم تذبحونها للأصنام منكرا عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا من زيد ويعجبه، ثم كان يقول: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالة إذا هي سيقت لأرض أطاعت إليها فأضحت عليها سجالة دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال، يعني الأرض. هذا من فين تعلمه؟ من الكتب القديمة السابقة، ولا ما يعرف جغرافيا ذاك اليوم ولا علم جيولوجيا ذاك اليوم ولا يعرف هذا كله. ثم قال: يا رب والله لا أعرف أحب الوجوه، لو كنت أعرف أحب الوجوه إليك لعبدتك به، ولكني لا أعلم. فكان يسجد على ظهر راحلته رحمه الله. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل يجر أذياله في الجنة. فالذي يريد الحق والله يعلم منه ذلك يا إخوة، يوفقه له، لأن هذه النفوس أصلا فطرت على الحق وعلى الهدى وتحبه، لكن اجتالتها الشياطين. فمدحه ورقة بن نوفل فقال فيه: رشدت وأنعمت بن عمرو وإنما تجنبت تنورا من النار حامية بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أصنام الطواغي كما هي. ترك أصنام قريش، وكان يحول بين قريش وبين وأد بناتهم وينكر عليهم، وكان يأخذ البنت من أبيها فينفق عليها ويربيها حتى إذا كبرت أخذها أبوها، فكانت له أعمال طيبة. والحاصل أن هذا كان معروفا عند أهل الاستقامة قبل البعثة، وأن هذا من الأمر الذي بقي في قريش من ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإبراهيم خرج في قومه يعبدون الكواكب، وكانت مناظرته لهم كما هو معلوم للجميع في القرآن. فلما رأى القمر بازقا قال: هذا ربي الآيات. نعم، فالشاهد فيه تفسير آية الواقعة وبيان أن الكذب الذي فيها هو بسبب نسبة الفضل والرحمة والنعمة النازلة من الله إلى الكوكب، فهذا تكذيب بالمنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله عليك. الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية.
في هذا إخبار، هذه الأربع من أمر الجاهلية إخبار بأنها من الجاهلية، وأيضا في هذا الإخبار بيان أن بعض أمر الجاهلية لا تتركه هذه الأمة، فيه بيان أن بعض أمر الجاهلية لا تتركه هذه الأمة، فبعضها يبقى عنده شيء من أعمال الجاهلية، وهذا فيه ذم لمن لم يتركه. فأمور الجاهلية باقي شيء منها في بعض هذه الأمة، ومنها هذه الأمور الأربعة التي جاءت في الحديث: منها النياحة، ومنها الطعن في الأنساب، ومنها مسألتنا وهي الاستسقاء بالأنواء، فهذا من أمر الجاهلية. نعم.
بسم الله. الثالثة: ذكر الكفر في بعضها.
نعم، يعني بيان أن بعضها كفر أصغر كالاستسقاء بالنجوم، إذا كان يعتقد أنها سبب والفاعل هو الله فهذا أصغر، كما تقدم معنا أيضا حكاية الخلاف فيه في أول الباب، تذكرون أن حكينا فيه الخلاف وأن التحقيق قد يكون أكبر هذا. نعم. أما إذا اعتقد أنها فاعلة وأنها هي التي تؤثر فتأتي بالمطر فهذا كفر أكبر ظاهر لا إشكال فيه وهو واضح. وأما الطعن في الأنساب والنياحة على الميت فهذا أيضا كفر أصغر، وهو باق في هذه الأمة عند بعضهم، ليس في كل الأمة ولكن عند بعض هذه الأمة، وخصوصا في من ظهر فيهم الجهل وفشى لا يعرف في البوادي خاصة، تجد هذا الجهل، إذا مات الميت سمعت النياحة عليه وشق الجيوب ونتف الشعر وحثي التراب على الرؤوس، هذا في البوادي موجود من قديم، ولكن الحمد لله الآن كثير منهم قد علم وتعلم ونفعه الله فزال عن كثير، ومع ذلك باقي في بعضهم مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا سيبقى في أمته. نعم. والمراد به بعض أمته. نعم.
أحسن الله عليك. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة.
مثل الاستسقاء بالنجوم كما قلنا، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، هذا كفر أصغر. والاستسقاء بالأنواء إذا كان يعتقد أنها سبب والفاعل هو الله، هذا أيضا أصغر ولا يخرج من الملة. نعم.
أحسن الله عليك. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة.
نعم. فالناس ينقسمون عند النعم إلى مؤمن وكافر. مؤمن من آمن بأنها من عند الله فقام بحقها وشكر الله عليها، وكافر من اعتقد أنها من غير الله تبارك وتعالى. نعم.
صلى الله عليك. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع.
التفطن للإيمان أن تعرف حقيقة الإيمان، فحقيقة الإيمان أن تؤمن أن الله هو الخالق الرازق المدبر لكل شيء. فإذا آمنت بأنه الخالق والرازق والمدبر لكل شيء، فحينئذ النتيجة يجب عليك أن تعلم أنه هو المستحق وحده للعبادة. ومن العبادة الاعتراف بأن هذه النعم منه فتنسبها إليه سبحانه وتعالى، ونسبتها إلى غيره كفر. هذا هو التفطن، هذا معنى التفطن للإيمان في هذا الموضع، يعني تتفقد إيمانك فتحرص عليه، فكما علمت أن هذه النعم من الله تنسبها إليه. أما إذا غفلت عن هذا الباب فإنك تقع في نسبة النعم إلى غير مزديها، فحينئذ يأتي الفساد في الإيمان، فأنت لا تتفطن فتقع في ضد الإيمان وهو الكفر بالله جل وعلا. نعم.
السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع،
وهو مثل الأول، عكس الأولى تماما. هناك تتفطن للإيمان فتنسب هذه النعم إلى الله لأنك تعترف بأنها من الله، وعكسه التفطن للكفر، يعني تعلم أن نسبة هذه الأمور لغير الله كفر، إما كفر يضاد الإيمان من أصله أو ينافي كماله، فحينئذ تحذر ذلك فلا تنسبها إلى غير الله تبارك وتعالى، فلا تقع حينئذ في الشرك. فإذا كنت فطينا تجنبت الشرك. نعم.
صلى الله عليك. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا.
هذا تقدم في ذكره أو بيانه فيما تقدم من هذا الكلام الآن. نعم.
صلى الله عليك. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم،
وإخراج الجواب بالاستفهام يكون أدعى لحفظه، يعني حينما يسألك تعرف كذا وكذا تقول لا، فحينئذ تصبح متهيئ لمعرفة الجواب فيلقى الجواب فتحفظه. فهذا معنى قولهم إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها، تسأله تعرفها يقول لك لا، فكأنه بقي الآن متلهفا لمعرفة الجواب، فإذا طرحت عليه الجواب لا يكاد ينساه، فهذا فيه شد الانتباه من المتعلم، وشد الانتباه لا ينسى معه المتعلم الجواب. نعم. وهذه طريقة من طرائق التعليم. نعم.
صلى الله عليك. العاشرة وعيد النائحة،
ووعيدها كما سمعتموه بالأمس، وهذا دليل على أن فعلها من الكبائر، وقلنا إن هذا خرج مخرج الغالب لأنه غالب ما يكون في النساء، وأنه قد يقع بعض الأحيان على قلة أو ندرة من الرجال، فالحكم واحد ولا يخرج الرجل عن المرأة في هذا الباب، لكن لما كان غالب هذا الفعل في النساء كان الخطاب للنساء. نعم.
صلى الله عليك. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله، ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك.
صحيح كلمة وعادى، وعادى، لأن هنا مرسومة بدون ألف المطوية وهي الزيارة، لكن عادى من العداوة ضد المحبة، فتضيفون عليها الألف المطوية، نعم، الألف المقصورة، نعم.
صلى الله عليه وسلم. فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وصارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا، وذلك لا يجدي عن أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الباب في بيان إثبات محبة الله، وأنها من أهم المهمات ومن أرغب العبادات، وأنها أساس لهذا الدين، فإن حبه سبحانه وتعالى يقتضي إخلاص العبادة له، وطاعة أوامره وترك نواهيه، والوقوف عند حدوده. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبين سبحانه وتعالى أن بعض الناس يتخذ أندادا من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والأنبياء والملائكة والجن وغير ذلك، يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم محبة العبادة كحب الله، يعني كحب المؤمنين لله، أو كحبهم الله، على أحد التفسيرين.
هذا الباب كله عقده المصنف رحمه الله لبيان وقوع الشرك في المحبة، لبيان وقوع الشرك في المحبة، وهذا الأمر أمر خطير جدا، أعني شرك المحبة. وما وقع الناس في الشرك في هذا الباب إلا بسبب الغلو في من يحبون من الأنبياء والأولياء والصالحين إلى غير ذلك. فعقد المصنف هذا الباب لينبه على هذه المسألة الخطيرة، وهذا باب عظيم يجب الاهتمام به، فإن الشرك في هذا الباب أكثر في هذه الأمة، عافانا الله وإياكم من ذلك، نعم.
والمقصود من هذا بيان أن هؤلاء المشركين ضلوا في هذا السبيل، حيث أحبوا مع الله غيره محبة عبادة، فخضعوا لهم وعبدوهم بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك. والواجب عليهم أن تكون محبتهم لله واحدة خالصة، لأنها محبة عبادة تقتضي إيمانهم به، وتقتضي إخلاص العبادة له، وتقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه إلى غير ذلك. أما محبة غيره فتكون تابعة لمحبته، يحب الرسل لله لأنه رسول الله عليه السلام، يحب المؤمنين في الله لأنهم أولياء الله أطاعوه، هذه المحبة لله وفي الله. أما حب العبادة فهذا خاص بالله، وهي محبة الخضوع والذل والاستكانة والطاعة والامتثال.
بل هذه المحبة هي الركن الأول في العبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قابت القطبان، حتى دارت القطبان، فما يمكن أن تتم العبادة إلا بهذين الأمرين، غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. فأنتم ترون من المؤمنين ولله الحمد محبتهم لله وخضوعهم له، ويتفاوتون في هذا وهم يتفاخرون بذلك بمحبة الله والخضوع له، فأعلى وأعز وأغلى ما عند المؤمنين وجوههم يسجدون في التراب ويعفرونها بالتراب لله تبارك وتعالى. فهذا هو غاية إيش؟ الحب مع كمال الذل والخضوع لمن؟ لله. هذا الذل المحمود الممدوح الذي تمدح به. وكانوا إذا أرادوا الذم قالوا فلان ما عفر وجهه بتراب. فصاحب عن جهية الجاهلية يحسب أن هذا إيش؟ ما أحد يصرعه، والمراد بأنه ما يقوم لله بسجدة، هذا هو المراد. هذا مدح ولا ذم؟ هذا غاية الذم لكنه في صورة المدح مقلوب. فالشاهد أن المحبة التي تكون لله هي محبته القائمة على الخضوع لله، غاية الخضوع لله وغاية الذل لله تبارك وتعالى، وهذان هما ركنا العبادة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان. ما يمكن أن تكون العبادة على الوجه الصحيح في هذا الباب حتى تكون هكذا، العبادة المشتملة على غاية الحب مع غاية الذل، يعني نهاية الحب ونهاية الذل لله تبارك وتعالى، وهذا مدح للمؤمنين. نعم
أحسن الله عليك. فهذا خاص به جل وعلا لا يكون لغيره. يجب على العبد أن يحب الله محبة صادقة تقتضي إخلاص العبادة له واتباع شريعته وطاعة أوامره التي جاء بها رسله وترك نواهيه، بخلاف أهل الشرك فإنهم أحبوا أندادهم كحب الله كما أحبوا الله، بل بعضهم زاد حبه لأنداده أكثر من حب الله، فصاروا يعبدون أندادهم ويخلصون لهم الدعاء وينذرون لهم ويسجدون إلى قبورهم ويتقربون إليهم بالذبائح والنذور، ولو قيل لهم افعلوا هذا لله كسلوا وضعفوا، فصارت محبتهم لأندادهم أشد. وبعضهم يجرؤ على الحلف بالله كاذبا ولا يجرؤ على الحلف بشيخه ومعبوده من دون الله كاذبا، ويقول إنه أسرع انتقاما من الله لي، وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين ابتلوا بالشرك بالله وتعظيمهم محبة الغير على محبة الله سبحانه وتعالى.
سبحانه. وهذا صحيح الذي ذكره الشيخ صحيح. فبعض هؤلاء عباد القبور إذا قيل له احلف بشيخك الفلاني لا يحلف، بل قال بعضهم وللأسف يزعم له أنه عالم، يقول سيدي أحمد البدوي يعلم ما في القلوب، مسجل بالصوت والصورة ومكتوب. هؤلاء بعض هؤلاء ينسب إلى العلم، ولا أريد التسمية، أنتم تبحثون ستجدون، يقول سيدي أحمد البدوي يعلم ما في القلوب. ماذا بقي لله؟ أسألكم بالله، أحد يعلم ما في قلبك؟ عيسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم الخمسة من الرسل قال حكى الله سبحانه وتعالى عنه وأخبرنا عنه في كتابه أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إيش؟ إنك أنت علام الغيوب. فالذي يعلم ما في الأنفس من هو؟ علام الغيوب. وعلام الغيوب من هو؟ الله. هذا اختص الله به. فهؤلاء للأسف كذبوا الرسل الأولين والآخرين. تعلم ما في نفسي يا عيسى، الله خاطب نبيه، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا تكذيب لما يزعمه النصارى. ثم قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم بيّن سبب علمه لما في نفوسنا وقلوبنا بأنه هو الوحيد يعلم هذا، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ماذا أجاب ربنا؟ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فأثبت سبحانه وتعالى أن هذا القول هو الصدق، فالقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله. وهذا يقول سيدي أحمد البدوي يعلم ما في القلوب، وللأسف ليس بجاهل، يعني ما هو متعلم، بل يقال عنه إنه عالم. نعم، نحن نقول إنه جاهل، ولو بلغ من العلم فيما يقولون الذي بلغ، ما دام هذا الباب الذي يعرفه أصغر الناس من العوام أن هذا الأمر أمر القلوب لا يعلم إلا الله، وهذا يصل إلى هذه الدرجة فيه، فهو جاهل وإن زعم له ما زعم. والشاهد معاشر الأحبة، مقصدي بهذا أن هذا الباب باب خطير، اشتبه فيه الأمر على من يزعم له أنه عالم. والسبب في هذا إخوتي انصراف هؤلاء وأمثالهم عن قراءة هذه الكتب وأمثالها، فلم يحققوا التوحيد، فوقعوا في الشرك الأكبر، بل ظلوا هم في أنفسهم وأضلوا كثيرا عن سواء السبيل، لأنهم يقعدون مثل هذا المقعد وحولهم من الناس جموع فيضلون بسبب ضلالهم. فنسأل الله العافية والسلام لعلنا نقف على هذا الموقف ولنا عود إليه في لقائنا القادم إن شاء الله، لأن هذا الباب باب خطير كما قلت لكم، ولو قعدنا فيه بمفرده شهر لكان قليلا عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. تقول هذا القائل، قالوا ركب ستارة في قبالة بيته فسقطت الستارة، ركب ستارة مثل هذه الستارة وهذه الستارة في بيته فسقطت الستارة، ركب ستارة ثانية فسقطت، يعني المعلم هذا خربان ما يعرف يصلح في الجدار، لكن اسمعوا النتيجة، هذا أزيده لكم لأني سمعته ورأيته، ركبها مرة ثالثة فطاحت، فقال خلوها سيدنا البدء سيدي الحسين ما يريد بينه وبين الستارة. فإذا ضحكتم ولا لا؟ الحمد لله أنكم ضحكتم وأنهينا المجلس بفسحة. فهنا يصدق يا معاشر الأحبة قول العرب الأولى، شر البلية ما يضحك، فهذا هو شر البلية. صلى الله وسلم على نبينا محمد.